بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الانتكاس مظاهره وأسبابه،
لفضيلة الشيخ
طلال الضويحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم لك الحمد قيوم السماوات السبع والأراضين، اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سلك واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، ندعو بهذا الدعاء المنيب دعوة المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبتي الكرام، عرفته من أهل الخير والصلاح، يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس إن تيسر له ذلك، كان من الموجهين الذين يوجهون من حوله إلى الخير وإلى الاستقامة وإلى الصلاح، ويدعوهم على الثبات ويدعوهم على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ولكن وما أدراك ما بعد لكن، مضت الأيام والليالي وهي تحمل في طياتها خبرا أفجعنا، ألا وهو أن هذا الذي كان يوجهنا بالأمس أصبح اليوم ممن يقترفون المعاصي بغير مبالاة، قد ابتعد عن طريق الهدى والاستقامة والصلاح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبتي الطيبين، عنوان المحاضرة الانتكاس مظاهره وأسبابه. إن أخبار المنتكسين لتكاد تخلع القلوب من الخوف، خاصة إذا كان هذا المنتكس من المتكلمين والقدوات والمجاهدين والآمرين بالمعروف والمعروفين بالصلاح. وإن ظاهرة الانتكاس ظاهرة عامة وخطيرة ومتكررة، لذلك فهي تحتاج لتسليط الأضواء عليها ودراستها. وفي هذه العجالة وفي هذه الليلة سوف آخذ بعضا من تلك الأسباب وبعضا من المظاهر، مظاهر الانتكاس. عبد الله القصيمي رجل يعرفه أهل العلم وأهل التقوى، رجل له كتب ألفها في الرد على المخالفين، مخالفين الدعوة الوهابية، والرد على الماديين وعلى علماء الطبيعة. الفصل الحاسم هذا عنوان أحد كتبه، وغيره من الكتب. لكن هذا الرجل الذي ألف وعلم بأنه من العلماء، إذ يفاجأ به طلبة العلم والعلماء والناس من حوله بأنه قد ارتد عن دين الله وأصبح ملحد بعد أن كان مؤمن. أحبتي الكرام، والله إن الموضوع لشائك، وأنا أتكلم الآن معكم وعشرات الصور تتراءى بين خيالي وفي ذاكرتي عن أولئك الذين عرفتهم وقرأت عنهم من أهل الخير والصلاح، ولكن ارتدوا بعد ذلك وانتكسوا. فنسأل الله الثبات قبل الممات. أحبتي الكرام، أولا سوف آخذ وقفات على طريق الانتكاس. الوقفة الأولى، إن حديثي في هذه الليلة عن الانتكاس لا يفهم منه أنني أريد أن أزرع في قلوبكم الخوف والقنوط واليأس، كلا ثم كلا، بل إنما هو حظ وترغيب ودعوة لإصلاح السير إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن أسباب الانتكاس ومعالجة كل شخص منا نفسه إن كان واقعا في سبب من الأسباب أسباب الانتكاس، والتحذير أيضا من الوقوع في هذه الأسباب. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، أن ظاهرة الانتكاس ليست حديثة بل هي قديمة قديمة، فأول منتكس في الوجود إبليس اللعين، هو أول منتكس في الوجود. ولقد كانت أيضا هنالك حالات انتكاس في عهد النبوة، ولكنها لم تكن بارزة كبروزها في العصر الحديث. هذا جبلة بن الأيهم الغساني، ملك من ملوك العرب، آمن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما انتشرت الفتوحات، فاستقبله عمر وأكرم وفادته. فلما أكرم وفادته وقد أتى إلى المدينة وآن أوان الحج، حضر الحج، وإذ به يطوف حول بيت الله العتيق، وإذ برجل من العامة يدوس على ثوبه وحلته، فما كان من هذا الملك الغساني إلا أن صفعه صفعة لأنه وطئ وداس على ثوبه وحلته. وذهب ذلك الرجل شاكيا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخبره بخبر جبلة بن الأيهم الغساني، فاستدعاه، فأمر عمر بن الخطاب هذا الرجل العادي من الناس أن يضرب جبل بن الأيهم ويقتص منه، فلا بد أن يمكن نفسه منه لأصفعه. ولكن هذا الرجل الذي تربى على الملك والجاه والمنصب ما كان لينصاع لهذا الأمر، فقال لعمر: أمهني أمهني إلى الغد، فإذا أتى الغد إن شاء الله فعلت ما تريد. فلما كان من الليل إذ به يهرب إلى بلاد النصارى فتنصر هناك وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. وخبر هذا الرجل يذكره الشيخ إبراهيم البيهقي في كتابه المحاسن والمساوئ وغيره من العلماء. وهذا عبيد الله بن جحش، وهؤلاء أيضا الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير في ذلك. الوقفة الثالثة، أن الخطأ إذا ارتكبه أي مستقيم ملتزم مسلم، أن الخطأ لا يبرر له الانسحاب من الصف الإسلامي، لا يبرر له الانسحاب أبدا، ولا ينسحب من الخير والهداية. فلقد وقع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أخطاء، منها تخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأبو لبابة وأيضا حاطب بن بلتعة، وقعوا في أخطاء، ولكن لم يبرر لهم هذا الخطأ انسحابهم من الدعوة وانسحابهم من الإسلام، بل إنا نراهم قد عادوا ولم يبتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا الناس من حولهم والمسلمون من حولهم يأخذون على يديهم. وأيضا وهذا مما يجدر به الإشارة، أن هذا الصحابي ككعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، تعلمون خبره قد قاطعه المسلمون في وقته، حتى زوجته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل عنها وتعتزل عنه، ومع ذلك ما جعله يؤلب الناس على رسول الله ويؤلب الناس على أهل الخير ويؤلب الناس على الصحابة، كلا ما فعل هذا الشيء. بل إنما استقام على هدي الله ولم يؤلف أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة من حوله. الوقفة الأخرى أن البعض يقول إن ظاهرة الانتكاسة وظاهرة الانتكاس والسقوط أنها ظاهرة صحية. كيف هذا؟ نعم، يقول إنها ظاهرة صحية، ظاهرة صحة وعافية، لأن الصف الإسلامي يتخلص من هؤلاء الذين يعيقون الدعوة الإسلامية. الوقفة الأخرى أن معظم من تساقط يحاول أن يصطنع مبررات، يصطنع مبررات لتغطية مسؤولياته وسقوطه، فيصطنع مبررات أمام من حوله من الناس ويسمعك سيلا جارفا من المبررات، ويلقي بالأسباب على من حوله بأنهم هم الأسباب، هم السبب في أنه انحرف وضل، وأيضا غير ذلك من الأسباب. ثانيا، مظاهر الانتكاس. أولاها منها ما يكون الابتعاد عن صف أهل الخير وعن وجوه الطاعة والبقاء على الواجبات، أي البقاء على أصل الإسلام، يعني أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، يعني على أصل الإسلام، ولكنه لا يمانع في ارتكاب المحرمات والسماح لنفسه بمقاربة المعاصي. ثانيا، من مظاهر الانتكاس منها ما يكون ابتعاده عن صف أهل الخير مع عدم تركه للواجبات، ولكن يحمل في نفسه حقد دفين على أهل الخير وعلى الخير، وتجد أيضا في نفس الوقت داعيا إلى الشر. أيضا من مظاهر الانتكاس، ومنها ما يكون انتكاسا حقيقيا في الضلال والشر، بحيث يخرج عن دائرة الإسلام ويصبح كافر ومرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن أوامر الله فيكفر بالله العلي العظيم. والآن أحبتي الأفاضل، نأتي إلى أسباب الانتكاس. أسباب الانتكاس أحبتي الكرام، منها أسباب داخلية ذاتية تتعلق بذات الفرد والشخص، ومنها أسباب خارجية ضاغطة على نفس الشخص. فمن الأسباب الداخلية، أولاها عدم الجدية في الالتزام، عدم الجدية في الالتزام، فهنالك أشخاص ينجذبون إلى الخير والاستقامة والهدى والإسلام في ظرف من الظروف ولسبب من الأسباب، ثم يتبين بعد ذلك أنه غير قادر على التكيف مع هذه الحالة الجديدة والحياة الجديدة له. فمن مظاهر عدم الجدية أنك ترى هذا الشخص على سبيل المثال لا يحضر المحاضرة ولا يحرص على حضور الدروس العلمية، بل إنه لا تجده أيضا يحافظ على حفظ وردي للقرآن الكريم، ولا يحفظ أيضا ولا يحرص على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرص أيضا على أن يحفظ بعض متون أهل العلم، وأيضا لا يحرص على حضور تلك الأشياء التي تقوي الإيمان في قلبه من دروس كما ذكرت ومحاضرات، وأيضا لا يحرص على عمله للطاعات فلا يتزود بالطاعات. تجده إنسان يكتفي على الأقل بالصلاة، وإن زاد عنده ذلك اليوم الإيمان في قلبه ولم يكن عنده أنيميا في إيمانه، فإنك تجده يصلي ويحافظ على السنة الراتبة، لكن ما يزيد في الصلوات تطوع، أيضا ما تراه يعمل وجوه الطاعات والخيرات، فهو مكتفي فقط بأنه يصلي ويصوم، وأيضا عليه اللحية وثوبه قصير وزي زي إسلامي، ولكن لا يزيد في طاعته، لا يزيد في أنه يرتفع بإيمانه إلى أعلى وأعلى. لكن في المقابل أحبتي الكرام، تجد أن هذا الشخص يحرص على حضور المجالس التي يعرف أن فيها له وفيها له وفيها واحد من الناس سوف يأتي، وهذا الشخص الذي سوف يأتي من المشهورين بالنكتة والطرفة الحاضرة ومن المعروفين بالابتسامة الموزعة من هنا وهناك، فيحرص على هذا المجلس لأن فيه له ولأن هذه طبيعته، وهو لا يريد الجد، لا يريد الجد في التزامه، فهو يحرص على هذه المجالس ويحرص أيضا على الرحلات التي يكون فيها كورة وغير ذلك. لكن لو علم أن هنالك رحلات فيها دروس وفيها يعني دروس علمية وغير ذلك ما أجبر نفسه على أن يذهب فيها. فهو أيضا عدم الجدية موجودة عنده، عدم الجدية في الالتزام، هذه من أسباب الانتكاس، نسأل الله العافية والسلامة. وكما ذكرت الإسلام يريد منا أحبة الكرام أن نكون أو أن يكون الشخص منا صلب القاعدة متين الأساس. ولهذا نجد علماءنا رحمة الله عليهم أجمعين ينصح من حولهم من التلامذة أو الذين يريدون ويطلبون العلم على أيديهم، ينصحونهم بالطاعة وزيادة الطاعة وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وعمل الخيرات. فهذا الإمام محمد بن سيرين ينصح من حوله ويوجه هذا الكلام، فيقول لا بد من قيام الليل ولو على الأقل ولو بقدر حلب الشاة، ولو بقدر حلب الشاة كما رواه الإمام أحمد. فإذا كان الإنسان نفسه ما عنده جدية وكما ذكرت يحرص فقط على المجالس اللهو واللغو، فهذا سريعا لو عرض عارض أو سبب من الأسباب التي سوف أذكرها تجده بسرعة ينتكس ويسقط في مهاوي الرذيلة، لأنه أساسا ما عنده قاعدة صلبة، لا حضور للدروس العلمية، لا حفظ لكلام الله، لا حفظ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا يحرص على أن يجلس مع الذين يعرف أنهم من الجادين في طلبهم لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا ابن عقيل رحمه الله تعالى يصف طلبة العلم من حوله والذين كانوا يريدون الخير والاستقامة، فيقول غلب عليهم الجد وقل عندهم الهزم. هذا السبب الأول من أسباب الانتكاس. السبب الثاني الخوف على النفس والرزق، الخوف على النفس والرزق، الخوف من الموت، الخوف أنه ينقص مالي أو ينقص جاهي. وهذا أحبة الكرام سبب بليغ وكبير في النفس البشرية، وكم من شخص بل كم من فئات سقطوا وانتكسوا عندما أتاهم هذا السبب، ألا وهو الخوف من القتل والخوف على النفس والخوف من نقص الرزق والمال. والقرآن الكريم حافل بكثير من الآيات التي تشير تلميحا أو تصريحا إلى هذا السبب الذي يمكن أن يجرد الإنسان عن إيمانه وعن إسلامه. قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا الإمام أحمد يذكر في كتابه الزهد ذلك الخبر الذي أسند له بإسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم هذا المثال وأسوقه إليكم لنعلم مدى تأثير هذا السبب في قضية الانتكاس. فيذكر رحمه الله تعالى في كتابه الزهد خبر أولئك، خبر الرجلين اللذين أتيا على أهل قرية، وكان أهل هذه القرية لا يجتاز الواحد من قريتهم إلا إذا ذبح لصنم عندهم، عندهم صنم تذبح لهذا الصنم تقرب له قربان تنجو وتذهب، لكن ما تذبح لهذا الصنم ولا تقرب قربان نقتلك ولا تجتاز. فدخل رجلين إلى هذه القرية فقالوا لن تجتازوا هذه القرية حتى كل واحد منكم يقرب قربان. فأتوا إلى الأول فخاف، خاف من القتل وده أيضا يجتاز، فذبح وقرب ذبابا، ذباب، فدخل النار بذباب، فذبح هذه الذبابة فدخل النار نسأل الله العافية والسلامة. وأما الرجل الآخر فقال قرب قرب ولو ذبابا، ولكن هذا الرجل قال حاشا أن أقرب شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. وفتنة، وهذه من الأمثلة، وفتنة عام 1400 للهجرة أكبر دليل على ذلك، أن الخوف على النفس والرزق أكبر دليل على أن هذا سبب من الأسباب في قضية الانتكاس والسقوط. فكم من شخص، كم من أهل الخير من سقط في هذه الفتنة مخافة على نفسه، مخافة على رزقه. السبب الثالث التطرف والغلو. التطرف والغلو من الأسباب أحبة الكرام التي تؤدي إلى الانتكاس، التطرف والغلو. فالذين يحملون أنفسهم ما لا تطيق ولا يقبلون التوسط، فهؤلاء كما قال بعض أهل العلم سريعا ما يسقط إلا من يثبته الله سبحانه وتعالى. ولهذا نسمع نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا هذا، فاعلية هذا السبب، فيقول فيما رواه الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. بالغلو في الدين، فالنفس البشرية ضعيفة أحبة الكرام، قد تتحمل العزائم وقت وحين، ولكنها لا تقوى على تحملها أكثر من ذلك. ولهذا فإن أحد الدعاة يذكر مثالا وشاهدا على هذا، فيقول أعلم أن أحد الإخوة أقسم على نفسه لا يحفظن القرآن الكريم بكامله خلال فصل الصيف، وعندما وجد وانتهى فصل الصيف وجد أنه لم يحفظ القرآن كما أخذ على نفسه العهد بذلك، ما كان منه إلا أن عاقب نفسه فحرم نفسه من كل ما أحل الله له، وانقطع بعد ذلك عن الدراسة. ثم بعد ذلك ماذا حصل له لما تكالبت عليه هذه الأمور وأيضا ضيق على نفسه وغلا وتطرف؟ إذ به بالغد يعشق بنت الجيران فأحبها وأكب على حبها، وإذ به رويدا رويدا يبتعد عن طريق الخير والهدى. أعود فأقول بعض الناس، وأعلم شخصا كان يتورع أن يأخذ منديل من المسجد، يقول هذا وقف لله سبحانه وتعالى ما أخذ منديل، ولكن في المقابل، وهذا سوف يأتينا من الأسباب، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، بالمقابل كان يحب الغلمان والمردان فظل، نسأل الله العافية والسلامة. فالغلو والتطرف من الأسباب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السقوط والانتكاس. في مقابل الغلو والتطرف التساهل والترخص، وهذا سبب من أسباب الانتكاس. التساهل والترخص، إنسان يتساهل بكل شيء، صحيح أن عليه لحيته وثوبه قصير وزيه إسلامي من الخارجي، ولكن تجده يترخص ويتساهل، فيتساهل في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والتزامه بأحكام الشرع الحنيف، فتجده يتساهل من صغير إلى أن يتدرج حتى يتساهل في الكبير. فمثل على سبيل المثال الآن يقصر اللحية شوي، هذا تساهل، شوي شوي قصر اللحية، غدا من الغد ممكن يقبل رشوة، ممكن يقبل ربا، ممكن يقبل أي شيء، فهو من تساهل إلى تساهل ويرخص لنفسه. وكثير من الأمثلة، ولكن لا أريد أن أذكرها لأن المقام لا يتسع لذكر بعض الأمثلة. كثير من الناس أصبح يرخص لنفسه ويتساهل في امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى حتى انحرف وضل وأصبح من الغاوين بعد أن كان من الأخيار الطيبين. ولذا فإن نجد من بعض الذين عليهم علامات الصلاح والاستقامة يتوسع في المباحات، تجده يتوسع في المباحات ولا يبالي في ما حكم هذه المباحات، ولا أيضا ما تجنيه عليه أعمال المباحة هذه، شوي شوي تجده يعني إذا أتاه غد من الغد أي إنسان أو رفقة سيئة أو سبب من الأسباب اللي سوف يأتينا تجده نسأل الله العافية والسلامة والثبات، تجده قد ضل وانحرف وبسرعة تجده ما هناك عائق في نفسه أنه ينحرف وينتكس ويسقط. من الأسباب أيضا وهو السبب الخامس ضعف البدايات وتخلخلها، ضعف بدايته وتخلخلها. أحبتي الكرام، إن البداية التي تعتمد على العواطف فقط، عواطف وأيضا علاقات شخصية، لسبب من الأسباب عاطفة حضر مثل هالمجلس لعاطفة في نفسه اهتدى، ولكن ما استمر على أن يزيد في إيمانه، وأيضا ما أحسن ابتداءه، ما ذهب على سبيل المثال إلى العلماء إلى المشائخ إلى طلبة العلم ليبصروه كيف يبتدئ صحيح وكيف يبتدئ على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فتجد في بدايته كان هدايته على العاطفة فقط، والعاطفة ما تكفي أحبة الكرام، ما يكفي أن يكون الإنسان عنده عاطفة للخير، لا، لابد من عقل أيضا، لابد من تدبر وتفكر. فأعرف أناس كانت عندهم عواطف جياشة اهتدوا إلى دين الله، وعندهم عواطف اهتدوا بعواطفهم، ولكن عندما استمروا في الهداية وطريق الخير والاستقامة ما أعملوا عقولهم، بمعنى أنهم ما ازدادوا في الإيمان، بمعنى أنهم كانت عندهم العاطفة أكثر من العقل، يعني جانب العاطفة أكثر من جانب العقل. لهذا لو جاء واحد من الناس أو من أصحابه الملتزمين المستقيمين وعمل معه عمل أو أغضبه في شيء أو قسى عليه في شيء أو أن حصل له موقف منه صعب، تجده بسرعة ينتكس. ليش؟ لأن بدايته أساسا مو قوية، أساسا مو قوي. فضعف البدايات وتخلخلها من الأشياء والأسباب التي تجعل الإنسان ينتكس. وكما قال بعض أهل العلم صفاء الانتهاء من صفاء الابتداء، صفاء الانتهاء من صفاء الابتداء. فحياته كلها مبنية على العواطف، بالعاطفة تجعله يصلي الليلة، وبالعاطفة من الغد تجعله لا يصلي هذه الليلة. هذا متذبذب، ما عنده أساس متين، لأن عاطفته مقدمة على الشرع ومقدمة على الفكر عقله. فلو أنه أخذ هذا الدين بتعقل وباقتناع وتدبر لما وجدت أنه متذبذب هنا وهنا. من الأسباب أيضا الخطيرة وهو السبب السادس الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية. أحبتي الكرام، إن الشيطان قاعد لابن آدم بالمرصاد، يغريه، يوسوس إليه بإلقاء الشبهات والأباطيل، ويتدرج به حتى يصل إلى الكبائر، حتى يصل به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. يلقي إليه الوساوس والشبهات كي يضله ويجعله بعد مماته معه في جهنم. أضرب لكم بعضا من الأمثلة وأكتفي بمثال واحد على قضية استجابة الإنسان، وكيف أن الإنسان والمستقيم والملتزم إذا استمع واستجاب لوساوس الشيطان بأنه ينحرف وينتكس ويكفر بالله سبحانه وتعالى. خبر العابد برصيصة الذي ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره من العلماء، وابن الجوزي أيضا في كتابه ذم الهوى، فيخبرون عن قصة هذا الرجل العابد الذي كان يتعبد الله في صومعته، ما يعرف أغاني ولا يعرف فسوق ولا يعرف مجون ولا يعرف من هذا شيء أبدا، الفسوق هذه ما يعرفها. فمع إذا أردنا أن نجمع بين الروايات، أتى الشيطان إلى امرأة وفتاة جميلة فصرعها، فأتوا إخوة هذه البنت إلى هذا العابد وقالوا لعلك يا أيها العابد الطيب أن تقرأ على أختنا لعل ما بها يزول. المهم أنه قرأ عليها، ثم أتى غزاة وغزو، فأمر الملك هؤلاء الأخوة الثلاثة أن يذهبوا إلى هذه المعركة وتلك الحرب. المهم أن الأخوة الثلاثة أين يضعون أختهم؟ وضعوها عند هذا العابد. جاءوا لما العابد وقالوا له: يا أيها العابد الطيب المحترم، يا أيها التقي الورع، أختنا ما ندري وين نحطها، وإن الملك أمرنا أن نذهب إلى الغزو وما ندري وين نحطها، فلعل نحطها عندك تحت صومعتك، على الأقل إنك تقرأ عليها، وأيضا يعني تحميها وتحرسها، وما يكون هنالك ضعيف وضعيف نفس ومريض نفس يأتي إليها وقد يحصل ما لا يحمد عقباه. فامتنع في أول الأمر، امتنع، لكن ألحوا عليه حتى وافقهم، فجعلوا لها غرفة تحت صومعتهم. طيب تعالوا الآن نشوف هذه المسرحية وما انتهت إليه. راحوا ووضعوا البنت تحت صومعة هذا العابد، فجاء الشيطان، تعرفوا أسلوب الشيطان، أسلوب خبيث ذكي، فأتى الآن بلباس أهل الصلاح وأهل الخير واللي يحب أنه يفعل الخير ويرشد إلى الخير، فجاء لهم هذا العابد: يا أيها العابد الطيب، أنت تحب الخير وتصنع الخير، ما المانع الله يرضى عليك أنك تصنع طعام لهذا البنت تحطه عند الباب، عند بابك، ثم أنت تناديها هي تأخذ الطعام، ها لا تشوف منها شيء، ها انتبه ترى حرام، هذا عمل خير. فصنع طعام فصار يضع عند بابه هو، ثم يناديها: يا فلانة تعال خذ الطعام، فصارت تأتي وتأخذ الطعام وتروح. فلبث على هذا زمان، فأتاه الشيطان مرة ثانية، قال له: يا أيها العابد التقي الورع، أنت الحين وضعت الطعام صحيح عند بابك، لكن الآن أنت عرضت البنت إلى أن الناس يشوفونها، لأنها تطلع من غرفتها وتجي لمك كل الناس يشوفونها، وممكن واحد يدخل عليها ويحصل ما لا تحمد عقباه، وأنت إنسان تحرص على ما تقول هناك منكر وتحرص على الخير. طيب ها وش عندك يا شيطان؟ قال: أجل أنا أرى أنك تضع الطعام هذا عند باب غرفتها هي، ولك الأجر يا أخي، وأنت تحب الأجر وعمل الخير. قال: والله ذكرى. المهم أنه صنع الطعام هذا، صار يصنعه، يجي يحط عند الباب، ثم يطلع فوق صومعته وينادي، يقول: يا امرأة أخذي طعامك، فتفتح الباب وتأخذه. فلبث على ذلك زمانا، حتى بعدين جاء الشيطان وجاء لمه وقال: يا أيها الطيب الحبيب يا اللبيب، والله الحين أنت صحيح، لكن هذه مسكينة يا أخي ما عندها ونيس، ما عندها أحد يونسها، ليش أنت على الأقل من باب التذكير ذكرها بالله وبأيام الله، شوف الأسلوب الآن كيف، ذكرها بالله، ذكرها بأيام الله، وخلها تخشع وتلين ولين قلبها ويرتفع ما بها من صرع وغير ذلك. قال: ها والله فكرة، هذا عمل خير. طيب وش أسوي؟ أجل اجلس عند بابها، أو اقعد أنت، بدأ معها أن اقعد في صومعتك وخلها هي تحت وناديها وخلها تستمع عند وراء الباب. فلبث على ذلك زمان. المهم بعد ذلك قال الشيطان: اقعد عند الباب، انت وين فوق، يمكن ما تسمع كلامك، اقعد عند بابها. فجلس عند بابها وصار يحدثها وهي خلف الباب والباب مسكوت، فاستمر ولبث على ذلك زمانا. فجاء الشيطان قال له: يا الطيب يا الحبيب الله يرضى عليك، انت الحين فعلا تذكرها، لكن ممكن الناس يمرون ها فيشوفونك ويشكون فيك، لو دخلت شوي في البيت وانت تحب الاجر وتحب الخير يا شيخ. فالمهم قال: والله فكره. فدخل، فصار يدخل رويدا رويدا الى ان دخل في غرفتها، حتى اتى ذلك اليوم الذي وضع يده على فخذها. فلما وضع يده على فخذها واذ به يفعل بها، فظن شرا ولا تسال عن الخبر، فزنى بها فحملت. فلما حملت جاء الشيطان قال: تعال انا رفيقك الاول، الحين هذه حملت منك، فلا بد انك الان تتخلص من الولد هذا، لان اذا جاء اخوتها وشافوا هذا الولد مشكله، ويرفعون امرك للسلطان ويحصل لك فضيحه، وش تسوي؟ لا، اذا ولدت ولد هذا الذي ياتيها اذبحه. قال: طيب امرك مطاع. فلما ولدت اخذ الولد من عندها وقام وذبحه وحطه خلف الباب وذبحه. جاء الشيطان قال: لا انت غبي، الحين افرض الحين أنها جاء أخوتها وأخبرتهم لأن هذه ولدها وقلب الأم مع ولدها. طيب وش السوات الآن؟ قال السوات تذبحها هي أخي ولا حد يدري. وإذا جاءوا أخوتها قل لهم إيش؟ قل لهم أن والله أختكم لبت عليها الصرع وماتت وكذا كذا وخلاص بيصدقونك أنت عابد ومصدق. قال والله فكرة. فراح وعمد إليها فقتلها فحفرها فوضعها وقبرها مع ابنها خلف الباب باب غرفتها ثم وضع عليهم صخرة عظيمة ثم دفنها. المهم جاء إخوتها وجاءوا لما هذا العابد ها وين أختنا؟ قالوا أختكم والله الطيبة الحبيبة التي كانت تعبد الله وتقوم إلى الله سبحانه وتعالى وتتضرع إليه ماتت المسكينة لا حول ولا ماتت. نعم ماتت. طيب وين هذا؟ والله إن هذا قبرها. فالمهم أومأ إليهم بقبر آخر علمهم قبر وجعل القبر قام يبكي المسكين والله إني أنا حزنت على فراقها. المهم دعوا لها ثم ذهبوا فناموا. فأتاهم الشيطان الآل كبير والألصق الصغير وصار يقول أنتم صدقتها العابد ترى كذاب ترى عمد إلى أختكم ففعل بها كذا وكذا وكذا حتى حملت. المهم قص عليهم قصة كاملة وقال إذا أردتم أن تصدقون فاذهبوا إلى خلف الباب سوف تجدون هناك قبرها وقبر ولدها. فقاموا كل أبوهم كل واحد يخبر الثاني فقالوا لا أكيد أن هذه أضغاف أحلام ولكن الصغيرة منهم أصر فذهب إلى خلف الباب فرفع الصخرة فوجد إذا هذه أخته وهذه ولدها وقد قتلهم. فأخذوا هذا العابد الملك ورفعوا أمره إلى الحاكم فقضى بأنه يقتل. طيب هل انتهى الآن وساوس الشيطان وأباطيله؟ لا ما انتهى. هذا الرجل الآن وعد للقتل خلاص محكم على بالقتل ومصلوب الآن وهو معد الآن سوف يقتل. فجاه الشيطان قال أنا رفيقك الأول اللي ورطتك بهالشيء. شف إن سجدت لي سجدة ها سجدت لي فإنني سوف أخلصك مما أنت فيه. قال صحيح؟ قال نعم. قال طيب. فسجد له فكفر بالله فقتل ولم ينجيه ذلك شيئا كفر بالله. ولهذا نسمع كلام الله سبحانه وتعالى وهو يقول في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أخاف الله رب العالمين. فنسأل الله العافية والسلامة. أحبة الكرام ما الذي جعل هذا الشخص العابد التقي أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ إلا لأنه استجاب لوساوس الشيطان. فلو لم يستجب ما حصل له هذا الشيء. وأيضا قد يكون هذه وساوس ولعلي لا أطيل في ذكري فكم من صريع للشيطان قذب به وبه في نار جهنم وهناك أمثلة كثيرة ولكن الوقت يحدد علي ألا أطيل في ذكر الشواهد والأمثلة. من الأسباب أيضا الحنين الفاجر وهو السبب السابع. الحنين الفاجر ما معنى الحنين الفاجر؟ أي الحنين إلى المعصية وتذكر حلاوة مواقعة المعصية. يتذكر يوم أنه كان أول يقع هذا المعصية يغازل تلك البنت يسمع تلك الأغنية يشاهد ذلك الفيلم يتذكر حلاوة هذا الشيء في نفسه فيحن. حنين هذا خطر عليه. فالتفات القلب إلى ما يحبه الشخص ويفعل في جاهليته القديمة يوم أن كان ضال التفاته لهذه المعصية بين الفينة وأختها ربما هيج في قلبه ونفسه هائجها. ثم بعد ذلك إذا حن لربما إذا ما قطع هذا الحنين وذلك التذكر واستسلم لهذه الخطرات دون أن يردعها فلربما أدى ذلك به إلى الرجوع إلى أرض الضلال والمعصية. ومن الشواهد أحبة الكرام لكي أبرهن على أن هذا سبب من الأسباب في الانتكاس وانتكاس المستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى أذكر هذه الحادثة وحادثة أخرى. الحادثة الأولى كانت في عهد النبوة وصاحبها هو عبيد الله بن جحش. هذا الرجل قرأ كتب النصرانية في مكة فلما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أسلم به هو وزوجه أم حبيبة أسلم هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هو وزوجه أم حبيبة. ثم بعد ذلك عندما طبعا تعلمون من خبر أهل مكة أنهم ضيقوا على المسلمين، هاجر عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، هاجر ليفر بدينه وبإسلامه وليحافظ عليه، فهاجر إلى الحبشة. وهنالك عندما أتى في الحبشة وفي يوم من الأيام وإذ به يقول لزوجه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: يا أم حبيبة، واسمعوا الآن ماذا قال: يا أم حبيبة، إني نظرت في الدين فلم أرى خيرا من دين النصرانية. هو الآن مسلم ولكن حنينه إلى الماضي جعله يقول هذا الكلام: يا أم حبيبة، إني نظرت في الدين فلم أرى خيرا من النصرانية، وكنت قد دنت بها، يعني كنت نصراني قبل أن أسلم، ثم دخلت في دين محمد، دخلت في دين محمد، فما كان منه إلا أن رجع عن دين الإسلام ورجع وارتد ودخل في النصرانية وأكب على شرب الخمر حتى مات. وهذه القصة مذكورة في حياة الصحابة الكندهلوي. الحنين الفاجر إلى المعصية يجعل الإنسان يرتد إذا لم يردع هذا الشيء. وأذكر لكم مثالا آخر في وقتنا الآن وفي عصورنا هذا، خبرا ذكره فضيلة الشيخ الداعية الكبير أحمد القطان، فذكر في أحد أشرطته حفظه الله تعالى، وقال: كان هنالك مطرب من المطربين، هذا المطرب استقام معنا والتزم وصار من أهل الخير وصار يحافظ على الصلاة ويحافظ على القيام ويحافظ على قراءة القرآن، وجلس معنا أيام وسنين. يقول: فكنت أجي وأقول له: يا فلان. يقول: نعم يا شيخ. أقول: لعلك كسرت العود اللي عندك. يقول: لا والله ما بعد كسرته. أقول: لا، إذا انكسره لابد تكسره، لابد تتخلص من هذه العلائق. فقال: إن شاء الله إن شاء الله. يقول: فمضت الأيام وأجي أسأله: ها عسى كسرت؟ لا والله يا شيخ نسيت. طيب كسر الله يرضى عليك. طيب إن شاء الله. وهكذا. يقول: بعد 6 سنوات من الاستقامة والذهاب إلى الحج وإلى العمرة وإلى الخير والاستقامة والمحاضرات وغير ذلك، بعد 6 سنوات دخل ذلك اليوم غرفته، غرفة نومه، وإلى يشوف الدالوب وعليها عودة مغبر، كان الله يا عودة. فأخذ العود وطلعه ونزله من فوق الدالوبة، ثم نفض عنه الغبار وقال: الله يا عودة، وين أنا لي زمان عنك. فقال لنفسه: يا ولد، أضرب لك توشيحات دينية، أضرب توشيحات دينية، لا تغني في الحب والغرام والعشق، لا، أضرب توشيحات دينية. فيقول: ضرب على هالعود وعليها، ما عسرنا نعرفه من أهل الخير والاستقامة. إذن أحبة الكرام، لابد، وهذه قاعدة لابد أن نحفظها جدا، الذي يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لابد يقلع، بل ينزع من نفسه العلائق التي كان متعلق بها، أن ينزع من نفسه حبه المعصية القديمة التي كان يعملها. فلا بد للتائب أن يكسر الأصنام، الأصنام العالقة في قلبه. عجيب، في أصنام؟ نعم، هنالك أصنام، أصنام في قلبك أنت أيها التائب، والذي يريد الدلالة على هذا الشيء أن هنالك أصنام، فليعلم أن الزنا صنم، مغازلة النساء صنم، وأيضا الأغاني صنم، ومشاهدة الأفلام صنم، وغير ذلك عدد من المعاصي هي أصنام. يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فأنت أيها الذي تريد أن تستقيم على شرع الله عليك أن تقطع صلتك بالمعصية وحنينك إليها، فأنت أيها الذي تريد أن تستقيم على شرع الله عليك أن تقطع صلتك بالمعصية وحنينك إليها، تقطع وتكسر هذه الأصنام. واسمع إلى قول ابن القيم رحمة الله عليه وهو يذكر لك في روضة في كتابه روضة المحبين، فماذا يقول لك؟ يقول: إن الهوى صنم، ولكل عبد صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته سبحانه وتعالى. وليس مراد الله سبحانه وتعالى كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من القلب أولا. لهذا نسمع عن بعض التائبين الذين تابوا لم يكسروا الأصنام العالقة في قلوبهم من مغازلة النساء، مكالمة النساء، حب النساء، حب مشاهدة الأفلام وغير ذلك من معاصي الزنا، الغيبة، كل ذلك التي كان عليها ما كسرها في قلبه، بل إلى الآن لم يكسرها في قلبه. فتجد مع أي وحنين، مع أي حنين إلى تلك المعصية يرجع، لأنه لم يكسر ذلك الصنم الذي كان يحبه بالأمس، لم يكسره في قلبه. ومن الأسباب، وهذه أيضا من أقوى الأسباب في انتكاس المستقيم، وهو السبب الثامن، الشهوة. الشهوة وعشق الصور. الله أكبر، كم من فتاة سلبت إيمان مستقيم عابد لله سبحانه وتعالى، وكم من غلام أمرد سلب إيمان تقي ورع، سلبه ذلك الإيمان فأصبح من الغاوين الضالين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا فاعلية هذا السبب، الشهوة طبعا شهوة حب النساء والغلمان والحب المحرم، وأقصد من هذه الشهوة الشهوة المحرمة وعشق الصور، صور النساء وصور الغلمان والمردان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. وأذكر لكم الآن هذا المثال ومثال آخر عن فاعلية هذا السبب، وكيف أنه سبب من الأسباب في الانتكاس. فيذكر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى تحت باب من كفر بسبب العشق عن شيخه، أن شيخه حكى له أن رجلا يوما من الأيام اجتاز بباب، وكان هذا الباب بيتا لامرأة نصرانية، فاجتاز ومر من هذا الباب، فكانت هذه المرأة النصرانية عند الباب فرآها فحبها فهويها حتى تعلق بها وشغف بها حبا، وصار ما يستطيع يوم، ما يستطيع النوم، لا بد يراها. فأخذ يمنع نفسه من ذلك حتى اختلط عقله وجن، فحمي إلى المارستان، أي إلى مستشفى الأمراض العصبية، مستشفى المجانين، فحمي إلى هناك. فكان له صديق يتردد عليه، فعلم من خبره، ما علم، علم أن سببه سبب مرضه وسبب هذا الأمر اللي هو فيه هي بتلك ومن تلك المرأة النصرانية. فصار يأتي ويخبر هذه المرأة بأن هذا قد أحبها، وأيضا صار مراسيل، يعني صار هو حاط من نفسه مرسال بين هذه وذلك الشخص. المهم حتى نزل عليه مرض الموت خلاص، لأن العشق عنده ولد عنده أمراض، وولد عنده وهم، وولد عنده شيء ما يستطيع تحمله، حتى نزل به مرض الموت. يقول هذا الشخص: فأتيت إليه فلما رأيته وقد نزل به حالة عظيمة من أمر الموت ومرض الموت، يقول فالتفت إلي وقال: يا صاحبي، يا صديقي. قلت: نعم. قال: تعلم من خبري أنني أحب تلك الفتاة، وقد جاء الأجل وانقضى وما لقيت صاحبتي في الدنيا، صاحبتي تلك النصرانية ما لقيتها في الدنيا، وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة، ما لقيتها في الدنيا ألقاها في الآخرة. طيب ماذا تريد، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أرجع عن دين محمد وأقول: عيسى ومريم والصليب الأعظم، عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال ذلك ومات. هذا سبب قوي، عشق الصور. وأيضا ما يذكره أيضا ابن الجوزي عن قصة صالح المؤذن، صالح المؤذن هذا رجل أذن 40 سنة، 40 سنة في بغداد، 40 سنة وهو يؤذن. حتى ذلك اليوم صعد فأراد أن يؤذن فالتفت فرأى امرأة جميلة وضيئة حسناء وهي نصرانية، فنزل إليها فضرب الباب عليها فخرجت إليه فضمها وأراد أن يفتك بها، فدخل بها داخل البيت وأغلق الباب. فأراد أن يفتك بها ويهتك عرضها، فقالت دونك ماذا تريد؟ قال أريدك وأريد أن أفعل بك وإلا قتلتك. قالت طيب خلاص، لكن أنا نصرانية وأنت مسلم، طيب ماذا تريدين؟ قالت ارجع عن دينك. قال طيب ارجع عن ديني. فرجع عن دين محمد، قال ارجع عن دين الإسلام وارجع عن دين محمد. فرجع عن دين الإسلام فأراد أن يفتك بها، قالت لا اصبر، أنا وش دراني يمكن تضحك علي وتكذب علي أنت، فتريد الآن تقول أنك نصراني وأنك رجعت، ما يدرين عنك يمكن إذا فعلت به ترجع مرة ثانية للإسلام، طيب ماذا تريدين مني؟ أنا أريد أن أفعل بك. قالت إذا تأكل لحم الخنزير وتشرب الخمر. قال ما في بأس، هات الخنزير، أكل الخنزير، هات الخمر، شرب الخمر. فلما أراد أن يفتك بها دخلت الغرفة وسكت الباب على نفسها في غرفة من غرفها، فأخذ يضرب الباب، قالت لا ما أعطيك نفسي حتى يجي أبوي يزوجني منك، اطلع فوق الحين فوق السطح حتى إذا جاء أبوي كلمته علشان يزوجني منك، مو معقول أبوي ما يزوجني منك. قال طيب. فهو بينما يصعد الدرج ويريد الصعود إلى السطح وإذ به يسقط فمات على ذلك. هذا حب النساء وعشق حور النساء والشهوة. تعال الآن نرى ذلك الخبر المفجع المفزع الذي يذكره الإمام ابن الجوزي والإمام القيم رحمة الله عليه. يذكر الإمام ابن الجوزي وابن القيم رحمة الله عليهما، والقصة مطولة في كتاب ذم الهوى لابن الجوزي رحمة الله عليه، فيذكر وبسنده حتى وصل عن رجل يقال له محمد بن الحسن. محمد بن الحسن هذا رجل يحكي لنا هذه القصة المفجعة، وهي عن حب الغلمان وعشق صور الغلمان وكيف يودي بعشق الصور الغلمان إلى الانتكاس. فاسمعوا معي، يحكي لنا القصة محمد بن الحسن ويرويها الشيخ ابن الجوزي رحمة الله عليه. فيقول محمد بن الحسن: كنت أطلب علم النحو ودرس النحو عند شيخي محمد بن الخطاب. محمد بن الخطاب كنت أحضر عنده وأخذ منه العلم. فكان يأتي معنا شاب ما رأت العيون أجمل منه، ما رأت العيون أجمل منه، واسمه أسلم ابن أحمد ابن قاضي قضاة الأندلس. فكان يأتي وكان جميل وجه، وكما قال ما رأت العيون أجمل منه. يقول: وكان معنا رجل ومشهور بالأدب والشعر واسمه أحمد بن كليب، فكان يأتي إلى هذا المجلس لطلب العلم بالطبع. فرأى هذا الذي هو أسلم بن أحمد فعشقه فحبه حبا جما حتى أصبح ما يستطيع فراقه، فأنشد أشعار، بس كان يخفي هذا الشيء في نفسه، فأنشد أشعار وأبيات، ولكن الناس تناقلوا هذه الأبيات وتلك الأشعار، فأصبح مشهور أمر أسلم هذا، يعني أن أحمد بن كليب يحب أسلم، هذا معروف عند الناس، خلاص أسلم حبيب أحمد بن كليب، خلاص انتهى. فكان أسلم هذا يريد لنفسه العفة والنزاهة، وشاف الناس تكلموا عنه وبدأوا في كل مجلس يقولون أوه أسلم يحبها أحمد بن كليب، وبدأ أموره شاع أمره بين الناس. فقال لا والله خلاص أنا ما عاد أني بحاضر خلاص درس العلم هذا، إذا كان بلتقي به بذلك الرجل لا والله ما عاد أني بحاضر. تعالوا انظروا الآن حال وصفة أحمد بن كليب لما عشق هذا الشاب الذي هو أسلم عشقه. كان نسأل الله العافية والسلامة كان يأتي كل يوم عند باب داره. أسلم هذا عندما انقطع عن درس ودرس النحو وطالب علم النحو عند شيخه مخافة أن الناس يتكلمون علشان هذا يفتك منه، فجلس عند باب بيته.
هل هذا تركه؟ ما تركه. شوف الشهوة، شوف عشق الصور، فصار كل يوم يمر من عند باب أسلم في الصباح والمساء ليلا ونهارا، لأن كان أسلم هذا يجلس عند الباب، يخرج ما يروح درس العلم، وش يسوي؟ فيقعد عند الباب، عند باب بيته، فكان يجلس بالليل في النهار وبالليل. فهذا درى اللي هو أحمد بن كليب، درى أنه يجلس، فصار يمر عليه كل يوم في الصباح وفي المساء في الليل والنهار. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مشكلة لا. فصار انقطع، صار ما يطلع بالنهار، صار يطلع عندما يختلج الظلام، يعني بعد المغرب فيخرج. فإذا خرج ولا هذاك جاي، عارف من الآن هذا وقت خروجه اللي هو أحمد بن كليب، فصار يخرج بالليل ويعرف أن هذاك يخرج بالليل، فصار يأتيه بالليل ويناظره. حتى يوم من الأيام احتال بحيلة، شوفوا كيف أعوذ بالله الإنسان الشهوة كيف يعني تفعل فيه فعل الأعاجيب وترديه إلى مهاوي الردى والرذيلة. فقام هذا الرجال احتال اللي هو أحمد بن كليب، فراح ولبس له عمامة كأنه أعرابي من العرب، ثم عقد هذه العمامة وتنكر ولبس جبة، ثم أتى ومعه سلة فيها دجاج وبيض، وجاء متنكر، وكان هذاك جالس بعد صلاة المغرب في الليل عند بابه. المسكين حرمه عن الحضور إلى الدرس العلم، فزيد جلس عند بابه، فأتى إليه وسلم عليه وقبل يده. أحمد بن كليب قبل يد أسلم هذا، فأسلم هذا ما عرفه، قال ممن الرجل؟ قال أنا أحد العاملين في ضيعاتك، يعني في بساتينك ومزارعك، وهذا بيض ودجاج هدية لك. قال طيب، وما عرفه. حتى المهم مضى، فجلس هذا بجنبه، طبعا هو لا تنسوا أنه قبل يده، فجلس هذا اللي هو أحمد بن كليب جانب أسلم وبدأ يسولف معه ويتكلم. ولكن بعد قليل عرف هذا أسلم أن هذا هو أحمد بن كليب. قال يا أخي حسبك الله، يا أخي حرمتني من العلم، وحرمتني من حضور دروس العلم، وحرمتني من أخرج على الناس في النهار، والآن تريد أن تحرمني من أن أخرج من البيت؟ والله لا خرجت من قعر منزلي. يخاف على نفسه، فراح ودخل. عاد هذا راح بعد ذلك، لما انقطع عن رؤية أسلم، ما كان منه إلا أن مرض، ونزل عليه مرض شديد، فصار في البيت، فأتاه الأطباء يعالجونه فما طاب. حتى أتاه صديق اللي هو هذا محمد بن حسن الذي يحكي لنا هذه القصة، يقول فأتيته فعدته، فقلت ما بالك يا رجل، خذ الطبيب، خذ كذا، خذ دواء. قال شفت، تبي دواي؟ قال نعم. قال دواي عند فلان، دواي عند أسلم، إذا شفته وحدة طبت، وصرت من أقوى الناس وأقوى الرجال، جيب لي إياه تكفى الله يخليك أطيب. يقول فتحسرت، قلت هذا الحلال افعل خير، فذهبت إلى أسلم وطرقت عليه الباب وقلت له يا فلان تخبر رفيقك أحمد بن كليب، يا أخي أصابه مرض وأصابه كذا وأصابه كذا، وأنت من يحبون فعل الخير، يا أخي لو زرت زيارة واحدة يراك. ثم ذا يقول فامتنع، قال لا والله أنا أخاف الريبة على نفسي، وأبعد نفسي عن التهم والظن الفاسد، لا والله ما ألبي لك كلامك. فما زلت به حتى وافق. قلت طيب الحين؟ قال لا لا لا، الآن لا، لكن بكرة تعال وروح معك. قال وعد؟ قال وعد. يقول فعدته من الغد، فأتيته وقلت يلا. يقول يلا، ذكرته الوعد. يقول فوجر، خاف، ما وده يروح، خاف على نفسه التهمة. يقول فحاولت، قلت يلا. يقول فمشى معي حتى توسط، يعني أصار هذا بيت أحمد بن كليب ما عنه إلا خطوات، فتوقف. فقال لماذا توقفت؟ قال والله ما أستطيع أن أحمل رجلي، ما أستطيع، خلاص والله ما أستطيع أن أحمل رجلي، وخلاص أنت بلغه أني حضرت إلى هنا وسوف أرجع. تهب الحلال، هذا بابه، هذا بيته، أدخل عليه وسلم وتقال. قال لا والله ما أدخل، رجلي ما تتقدم خطوة واحدة. فرجع، ورجع هاربا خائفا. يقول فمسكت بردائه حتى تمزق الرداء من قوة جذبي وجذبه، فذهب إلى بيته. طبعا أنا، يقول محمد بن حسن عن نفسه، قد أخبرت بالليل عندما اتفق مع الذي هو أسلم، اتفقوا إياه، قال خلاص باسر بيجيك، فاستانس هذا وارتاحت البكرة بيجيني أجل، خلاص ما يحتاج، فتهيأ وتزين وتلبس. فيقول محمد بن حسن فدخلت عليه، فلما دخلت عليه قال ها وين أسلم؟ قلت والله يا ابن الحلال أسلم كان معي إلى حد بابك، ولكن خاف على نفسه الظن، وخاف على نفسه الظن الفاسد والتهمة، ورجع. لا حول، رجع يا أخي كيف؟ يقول فبدأ يتكلم كلام ما أعيه، يقول حتى أنشد هذه البيتين، فقال أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنف النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الخالق الجليل. قلت يا رجل اتق الله، قال قد كان ما كان. خلاص، فخرج هذا الرجل يقول فخرج، فلما خرجت وإذا به أسمع تلك الصرخة القوية، فالتفت وإذا هو قد مات. أحبتي الكرام، هذه أسباب داخلية ولا أريد الإطالة فيها، وأما الآن فأذكر لكم الأسباب الخارجية وعلى سبيل العجلة والسرعة. السبب الأول من الأسباب الخارجية إقبال الدنيا، إقبال الدنيا ومتمثلة بالمال والمنصب والمحافظة على الكرسي والمحافظة على الجاه. إن تعلق الدنيا أحبة الكرام، إن تعلق القلب بالدنيا لا يبقي في القلب وقتا للتفكير في الاستقامة ولا عمل الطاعات ولا عمل الخيرات. والمال يفتن والجاه أيضا كذلك يفتن. ولقد خشي علينا نبينا الرحيم عليه الصلاة والسلام من هذا السبب، فقال عليه الصلاة والسلام وهو مشفق علينا عليه الصلاة والسلام، فيقول فيما رواه الإمام البخاري ومسلم ويرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالدنيا تجعل، إقبال الدنيا والمال والجاه يجعل الإنسان ينتكس، وهذه من الأسباب القوية في الانتكاس. فإن إقبال الدنيا ببريقها من الأموال والشهادات والمركز والجاه هي سبب من الأسباب في تلاشي الاستقامة. فكم من إنسان انتكس بسبب أنه يحافظ على كرسيه. ولا أدل من ذلك على ذلك الرجل المعمم الذي أفتى بحرمة الربا، ولكنه بعد أن أفتى بحرمة الربا بعد 7 شهور غير فتواه وقال إن وحلل بعض مسائل الربا لأنه أوعز إليه بأن هذا الأمر يعني يريده. ما الذي غيرك؟ إنه المحافظة على الكرسي، إقبال الدنيا وغيره من الأمثلة كثيرة. وأضرب لكم الآن بعض هذه الأمثلة، وإن كانت الأمثلة لا حصر لها ولا عد أمام ضغط المال والوجاهة والمنصب والمحافظة على المنصب والجاه، يظل الإنسان أو قد يتلاشى عنه الالتزام والاستقامة. أنتم تعلمون الخبر الذي ذكره ابن كثير وابن الجوزي رحمة الله عليهما، خبر ذلك الرجل الذي كان يعلم اسم الله الأعظم بلعام بن بعوراء، الرجل الذي أعطاه الله الاسم الأعظم الذي يدعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الرجل صالح، صالح في قومه. المهم خبره بسرعة وبصورة موجزة أن هذا الرجل بلعام بن بعوراء ما كان منه إلا أن أتاه قومه بعد أن أتى موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل إلى بلاد الكنعانيين. فأتى الكنعانيون إلى بلعام بن بعوراء وقال: يا بلعام بن بعوراء، هذا موسى أتانه بنو إسرائيل يأخذون أموالنا ويأكلون أكلنا ويفسدون علينا معيشتنا، فماذا تريدون؟ قال: أدعو على موسى. أعوذ بالله، أدعو على موسى؟ على نبي من أنبياء الله؟ اذهبوا عني، فارقوني. فطردهم شر طرده. المهم راحوا، فعادوا إليه مرة أخرى ولكن معهم سلاح جديد، سلاح غير سلاح الكلام، إنه سلاح رنين الذهب والمال، المال. فأتوا إليه وقالوا: لك هذا المال ولك هذا الذهب ولك هذا كذا وكذا وكذا، بس يا ابن الحلال تكفى الله يخليك، ادعو على موسى وقومه. عند خضوعه لهذا السلاح الجديد وتقاطر لعابه لهذا المال ما كان منه إلا أن استجاب لهم، قال خلاص. فذهب إلى أعلى الجبل وكان موسى عليه السلام وقومه تحت الجبل، فأخذ يدعو على موسى وعلى قوم موسى بكل شر، ولكن الله سبحانه وتعالى قلب لسانه، فما كان يدعو بالشر على موسى عليه السلام وقومه ما دعا عليهم بالشر حتى قلب ذلك الشر وانقلب لسانه فيدعو بالشر على أهله وقومه، وما دعا بخير لقومه إلا انقلب ذلك الخير إلى موسى عليه السلام وقومه، فعكس الله وقلب الله لسانه فاندلع لسانه على صدره، فاندلع لسانه على صدره فأخلد إلى الأرض. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بخبره في سورة الأعراف، فليراجع كل واحد منكم الآيات وتفسيرها. المهم نرجع وأقول إلى أن إقبال الدنيا والمنصب والجاه سبب من الأسباب الخارجية على انتكاس المنتكس. ثانيا من الأسباب الخارجية ضغط الأهل والوالدين، آباء وأمهات وأزواج وأولاد، فإن بعض الآباء يقف عائقا أمام هداية ابنه أو بنته، بل إن البعض يحارب ابنه إذا التزم. أعلم شخصا كان أبوه ويخبرني بنفسه يفتنه، فذهب به إلى بعض البلاد الخارجة عن المملكة، خارج المملكة، فأتى إلى فندق من الفنادق وعرض الخمر أمام ولده، وأيضا أرسل إليه المومسات البغايا لكي يواقعهن، كل ذلك علشان يرده عن الاستقامة وعن الخير وعن الصلاح، وغيره من الأحداث كثيرة. وأعلم رجل أو بالأحرى شاب قتل في الصفات، وكان سبب قتله معلوم، ولكن ما الذي جعل هذا الشاب كما أخبرت بذلك، ما الذي جعله يقتل وما هي حكايته؟ أتاه أهل الخير ودعوه إلى الاستقامة والصلاح، فأتى إلى أمه وقال لأمه إني سوف أذهب مع أهل الخير والصلاح وسوف أذهب معهم، فقالت لا والله إن رحت معهم حرام وجهي عليك، والله إن رحت مع الخير والله ما تشوف وجهي، ولا أنت بولدي ولا نمك يا أمه يا كذا، يحاول منه ما طاع، فترك أهل الخير وترك أهل الشر، ونهايته أنه قص سارقا مهددا قاطعا للطريق في الصفات. إذن الأب الأم الوالدين الأهل الأقارب سبب من أسباب الانتكاسة والانتكاس والسقوط. ولقد حذر القرآن الكريم من الإذعان إلى ضغوط الوالدين أحبة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأعلم أن أحد الشباب حاول به أبوه أن يفتنه بشتى الوسائل والأمثلة بذلك كثيرة، ولكن لضيق الوقت لا أستطيع على ذكر هذه الأمور، ولكن أذكر كل شاب وجد ضغوطا من أهله وأقربائه، أذكرهم بخبر مصعب بن عمير الصحابي الجليل الذي أسلم، وكان ذلك الشاب المربى الغني أسلم، فعندما أسلم واهتدى بهدي الله تعرض لضغوط أمه وكان وحيدها، فقد أقسمت أن تحرمه من ثروة أبيه، أقسمت أن تحرمه من ثروة أبيه فلم يبالي أو يتراجع، ثم أقسمت لا تذوق طعاما قط حتى يترك دين الإسلام. ومرت الأيام وهو يرى أمه قد شحب لونها وهزل جسمها، فدخل عليها كل هذه الأشياء تفعلها لكي ترده عن دين الإسلام، فدخل عليها رضي الله تعالى عنه وقال لها هذه القولة المشهورة عنه رضي الله تعالى عنه: والله يا أماه لو كانت لك 100 نفس 100 نفس خرجت نفسا ما تركت دين محمد، ما تركت دين محمد. إنه ثبات. ومن الأسباب أيضا ضغط المحن، فكم من أناس اختفوا عن مسرح الهداية بعد تعرضهم لمحنة أو إيذاء، والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أولئك ويخبرنا هذا في كتابه الكريم، فيقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والأمثلة على ذلك كثيرة ولكن لا أستطيع ذكرها الآن. رابعا من الأسباب الخارجية ضغط البيئة. ما معنى ضغط البيئة؟ قد ينشأ شاب أو رجل أو امرأة في بيئة هادئة، تكون بيئة محافظة، ثم ينتقل بسبب الدراسة إلى بيئة أخرى جواذب الجاهلية فيها كثيرة، فيفتتن هناك. ويذكر الأستاذ فتحي يكن هذا الخبر وهذا المثال وهذه الحادثة فيقول أعلم أن إنسانا سافر وكان مستقيما ملتزما بدين الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يتمكن، سافر إلى البلاد الكافرة، وطبعا من هناك رأى بيئة غير بيئته المحافظة، هذه عارية وذلك يحتضن تلك على قارعة الطريق، وذاك يشرب الخمر، وتلك وتلك مفاتن. المهم أنه لم يتمكن من التماسك والثبات أكثر من سنة، حتى غرق بعدها إلى فوق أذنيه في المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أيضا الأستاذ فتحي يفن، يقول وكان قد أرسل رسائل فيها، فيها ماذا؟ يبث فيها تذمره وشكواه ونقده من الدعاة، فنكص على عقبيه، يقول إن الدعاة فعلوا كذا وما فعلوا شيء وكذا ومن أشياء أخرى نقد فيهم. المهم أنه نكص على عقبيه فترك الدعوة وترك أهلها وترك الخير وابتعد، لأنه ربما، وهذه مهمة أحبة الكرام لابد أن ننتبه إليها جدا، لأنه ربما الإنسان منا يلتزم في بيئة ملتزمة، لكنه التزام خجل، التزام تقليد، التزام محاكاة، أبوه ملتزم، أبوه شيخ، أو بيئته محافظة، فهو التزام التزام خجل تقليد، ما ينفع الشيء هذا، لابد من التزام قناعة وإيمان. وما يثبت إن المقتنع بدين الله بعد ثبات الله بالطبع، والمؤمن إيمانا عن قناعة، لأن الأسباب هذه إذا جاءته وهو مؤمن مقتنع بإيمانه وبإسلامه ما استطاعت بعد تثبيت الله هذه الأسباب التي ذكرت والتي سوف أذكر في قلبه شيئا. إذا الشيء راجع إليك أنت أيها الإنسان، أيها المستقيم، راجع الشيء إلى قلبك، خذ الدين هذا بقناعة تامة وبإيمان وصدق، لا تأخذه بخجل، يعني خجل من الناس أو بتقليد أو محاكاة. خامس الأسباب، الأسباب الخارجية، الصحبة الفاسدة. والله كم من شخص أصبح السجن والعار مقره ومثواه وسيرته بسبب صحبة، بسبب صحبة التم عليها ففسق وترك الخير وترك أهله وابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن توبة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس عندما أتى ذلك العالم الصالح وقال له هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، فأرشده ودله وقال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذه من الدلالات. أيضا من الأسباب وأذكر على بساط السرعة، عدم المتابعة من الآخرين. إذا اهتدى مهتدي أو استقام إنسان تائب لا بد أن الآخرين من حوله من أهل الخير والطاعة والاستقامة والصلاح يتابعونه لا يتركونه، لأن التائب إذا همل وإذا أصبح هناك عدم متابعة له فإن همته تفتر وعزيمته تضعف. ولعل هذا هو سر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة لأصحابه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم الجنازة؟ جنازة. قال أبو بكر أنا. فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ الحديث. وأيضا من الأخطاء وأيضا من أسباب الانتكاس الأخطاء في المعاملة من قبل بعض الدعاة. خبرا آتي به إليكم، أعلم شابا قد ابتعد عن أهل الخير وأعرفه جدا، ابتعد عن الخير والصلاح، افتقدته حتى أتيت إلى المسجد ليصلي فيه، فأيضا افتقدته في صلاة الجماعة، فتحينت الفرص حتى أتيت إلى بيته. المهم قابلت الشخص هذا، قلت وينك؟ لماذا لا تأتي إلى أهل الخير ومعنا؟ وأيضا لما لا أراك في المسجد حفظ على صلاة الجماعة؟ المهم مع الكلام وجدته أنه قد تأثر بسبب معاملة سيئة من شخص من الأشخاص الذين يعرفهم من أهل الخير، من شخص من الأشخاص. طيب يا أخي الآن علشان هذا الشخص، علشان أنه أساء معك المعاملة، أن تسيء لدينك، تسيء لإيمانك، تسيء لربك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ هذاك ظلمك، أساء عليك المعاملة، أنت ليش تسيء؟ طيب استقل ما عليك، هذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، الصحابة كلهم اعتزلوا، كلهم اعتزلوا، زوجته اعتزلت، ما دعاه ذلك إلى أن ينتكس، مع أنه ذلك الكافر أتاه يدعوه، قال الملك يدعوه تعال إن صاحبك قد علمنا أنه جفاك فتنصر تعال عندنا. هل طاعة؟ هل انصاع له؟ لا، أخذ تلك الرسالة ووضعها في التنور فأحرقها. إنه استقامة أحبة الكرام، ما يهمني قسى علي فلان، أساء إليه المعاملة، ما علي منه. إذن الأخطاء من الدعاة تجعل الإنسان إذا كان أيضا على غير ركيزة قوية من الإيمان تجعله ينحرف وينتكس، نسأل الله العافية والسلامة. وأذكر أن إنسانا يذكر أحد الدعاة أن رجل شابا قد عكث على هدايته وساعده في طريق الهداية، ولكنه يوم من الأيام أتى لزيارتي، يقول مرضت أنا فأتى لزيارتي في المستشفى. المهم كان في أحد الدعاة ما يعرف أن هذا هداه الله، وكان يكرهه بينه وبينه يعني شكله وكذا، فكان يكرهه من قبل. يقول فلما أتى كم اشتفي، قال بزور فلان الشيخ فلان، يقول فصفع الكف، فيوم صفع الكف هذاك خلاص توكل على الله وراح، فظل عليها نسأل الله العافية والسلام. إذن أحبة الكرام، هذا بعض من الأسباب، أسباب الانتكاس ذكرتها على سبيل الإجمال، وهناك أسباب أخرى. وأذكر الآن كلاما يجمل بي أن أذكره، وهو للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر هذا الكلام في كتابه مدارج السالكين، أحببت أن أذكره الآن عليكم وأبثه على مسامعكم لما فيه من الفائدة. يقول رحمه الله تعالى، يقول في مدارج السالكين عند حقائق التوبة، فذكر مسألة اتهام التوبة، فقال اسمعوا ماذا يقول. يقول إن هنالك بعض من الناس، شوفوا الآن يعطينا حقائق واسمعوا هذه الحقائق، إن هنالك بعض من الناس من يتوب لا يتوب خوفا من ذي الجلال، لا يتوب خوفا من ذي الجلال، كلا بل تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، يعني ما تاب لله سبحانه وتعالى، أو لضعف داعي المعصية في قلبه، أو منافاة المعصية لما يطلبه من العلم أو الرزق، لما يطلبه من العلم أو الرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله سبحانه وتعالى، كتوبة أرباب الحوائج والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. أحبة الكرام، بقي أن أقول واجبك نحو المنتكس والعلاج، أما واجبك فهو نصيحتك. وهنالك حادثة جميلة، ولكن لعل الوقت لا يتسع لذكرها، ولكن أذكر مجملها، أن أحد العلماء من علماء أهل العراق كان له دروس، ولدروسه معرفة وعلم، وله تقوى وورع، ومن أراد ذلك فيرجع إلى أخبار منتقاه من التاريخ لمحمد إبراهيم الشيباني، يجد هذه القصة بكاملها وتفاصيلها. المهم أذكر لكم مجملها، فأقول أن هذا العالم قد كان يدرس طلابه، في يوم من الأيام اقترح له أحد تلامذته وقال لما لا نخرج في نزهة، فخرجوا في نزهة في أحد الحدائق. فلما خرجوا في تلك النزهة، لما انتهت النزهة عادوا، وهم الآن بعد ما قاموا أرادوا الرجوع، قام هذا العالم ونظر من حوله فوجد فتاة جميلة، فبسرعة عشقها نسأل الله العافية والسلام، فأحبها وأحب صورتها. المهم أنه راح وسأل عنها، فوجد أنها تسكن في حي يسكنه النصارى، فذهب وعلم مكانها وبيتها، حتى تقدم لخطبتها وهو على عمامته ولحيته وجبته، فقالوا أنت مسلم؟ استغرب أبوها لما شافه، أنت مسلم ماذا تريد؟ قال أريد بنتك الزواج، أريد الزواج ببنتك. قال لكن أنت مسلم ونحن نصارى. قال لكن ديني يبيح لي أن أتزوج نصرانية. قال لا، أنا لا أريد إلا أن تكون، إذا كنت نصراني حياك الله، ما أنت بنصراني ما السلامة. فحاول فيه فما طاع هذا الأب. المهم راح هذا، فبدت خوارج الشهوة وصورة تلك البنات، البنت تمر في مخيلته وذاكرته، حتى ذهب إليه مرة ثانية وقال أيها الإنسان، يا أيها الأب، أنا والله بنتك. حاول فيه ما طاع، قال طيب ماذا تريد مني؟ قال تتنصر. قال أتنصر. قال إيه لكن لابد يكون طعام الوليمة، وليمة العرس، لحم خنزير، ولابد تلبس الصليب. إيه وش دراني عنك يمكن تكذب. قال طيب فطاعهم. في هذه الأثناء هو انقطع عن حضور الدرس، ما صار يلقي الدروس، فافتقده طلابه فعادوه، صاروا يبحثون عنه في البيت ما وجدوه، عند أهله ما وجدوه، فأخذوا يسألون حتى علموا أن في ذلك الحي صار يتودد على ذلك الحي حي النصارى. فذهبوا هناك فوجئوا. فوجئوا بماذا؟ بمشهد شيخهم المعمم بالأمس للحية، وإذا به يتأبط تلك النصرانية وقد وضع يده مع يدها ويمشي هو وإياها، وقد زف عروسين أعرس وأخذها عروسا له وهي نصرانية وتنصر. المهم قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هم استحوا يقابلونه، فرجعوا بسرعة إلى أهله وقالوا أخبروا أهله وأخبروا من يسأل عنه أنه مات. قالوا ما تحسن من أنه يتنصر، نخبر الناس أنه تنصر. المهم جلسوا على هذه فترة شهور حتى عاد إنسان كان يحب هذا الشيخ من تلامذته. قالوا فدار الحديث بينهم، وين شيخنا فلان؟ ما حد يشوفه. قالوا فلان الله المستعان، فلان خلاص الآن ما هو شيخ، الآن قسيس، كيف الآن تنصر وكذا، وحكوا له القصة كاملة. طيب نصحتوه؟ لا والله ما نصحناه. عجيب. طيب ليش ما نصحتوه؟ قال والله استحينا. قال أفا لا لا لا، الآن نروح ننصح، ويكون هدفنا الأول نصيحته فقط، ما نريد إلا نصيحته. قالوا يلا بسم الله. فراح أحب المحبوبين إليه، فذهبوا إليه وطرقوا الباب، فإذا هو يخرج وعليه جاكيت وعليه بدلة وعليه بنطلون زي الكفار، وقد حلق لحيته وشاربه وعليه الصليب. ما هو بشيخهم ذاك اللي قد درسه، نسأل الله العافية والسلامة، والله يثبتنا وإياكم أحبابي الكرام. المهم فهم عرفوه، فاستنكر المهم، فهو قال من باب الكرم والطبع العربي أنه قال تفضلوا حياكم الله، ومجاملة من عنده ولا ما يبغون يدخلون. فقالوا بسم الله ندخل، لأنهم لهم حاجة ولهم هدف. فدخلوا عنده، وجدوا الصليب، وجدوا صورة مريم وعيسى وكذا. فقالوا يا، فجلسوا. طبعا هو أتى إليهم فقالوا نسألهم، فسألوه أسئلة أذكر منها الآن. السؤال الأول قالوا له هل وجدت دينا خيرا من دين الإسلام؟ فأطرق برأسه قليلا قال لا والله ما وجدت دينا خيرا من دين الإسلام. طيب يا أخي يا شيخ تذكر يوم أنك كذا ودرسنا كذا وعلمتنا كذا وقلت لنا كذا وكذا وكذا، وين هذا كله؟ وأنت الآن تقول بإنسانك ما وجد دين خير دين الإسلام، غير دين الإسلام، كيف تنصرت؟ لماذا تركت دينك؟ فأطرق إلى الأرض، ثم أخذ الدموع تسيل من عينيه ومقلتيه، وقال والله إنني قد شغفت حبا بهذه النصرانية فتنصرت من أجلها. فأخذ يبكي بكاء حارا، وقال قد نسيت القرآن ولم أتذكر منه إلا آية، وهذه الآية تمر علي دوما كل ليلة عندما أريد النوم، ولكن الآن لا تخرج. فبكى ساعة، ثم بعد ذلك قطع الصليب، ثم كسر الصليب عنده، ثم أراد أن يخرج معهم. قال أنا الآن معكم. قالوا لا، ادخل واخبر زوجتك. فدخل وأخبر زوجته بأنها أصبح مسلم. قال خلاص الآن مسلم وأنت نصرانية، اذهب إلى أهلك. قالت أنت مسلم ودخلت في الإسلام؟ قال نعم. قالت إذن أنا على دين. فأسلمت. المهم أنه انتهى حاله بعد النصيحة، وهذا واجبك أيها المسلم وأيها الطيب، واجبك نحو المنتكس أن تنصحه. هذه القصة مختصرة جدا، وتفاصيلها تجدها في الكتاب الذي ذكرت. العلاج أحب الكرام على عجالة أيضا ثلاثي ما ذكرت من الأسباب، وأيضا أن تحرص أن لا تقع في الأسباب التي ذكرت، دعاء الله سبحانه وتعالى. فلقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام كان يدعو كثيرا ويقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. حتى قالت له عائشة والصحابة من حوله يا رسول الله إن نراك تكثر من ذكري هذا الدعاء، فهل تخاف علينا وهل تخاف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن من أصابع الله يقلبهما كيف شاء، فيخاف على نفسه من أنه ينحرف، ويخاف على الصحابة من أنهم ينتكسون. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ومن العلاج أيضا عدم نسيان الموت وسوء الخاتمة. انظر إلى من ذكرت كيف كانت خاتمتهم على سوء، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا مقلم القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. أحبة الكرام، هذه هي محاضرة الانتكاس، مظاهره وأسبابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت مستو على عرشك استواء يليق بجلالك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10788.
الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
أخي الفاضل، يسرنا عبر وقفة قصيرة تعريفكم بصرح من صروح الدعوة إلى الله وإحدى المؤسسات الإسلامية الرائدة في مجال تربية الشباب ومساعدة المسلمين ونصرة الإسلام.
تأسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 1392 هجرية بمبادرة كريمة من المهتمين بالشباب وتوجيههم، وقد وضعت الندوة على عاتقها جملة من الأهداف، أهمها
خدمة الفكر الإسلامي وتوضيح الرؤية العقائدية للمسلمين على أساس التوحيد الخالص،
تعريف العالم بالإسلام وتقوية روابط الأخوة الإيمانية بين المسلمين وخصوصا الشباب، ودعم المنظمات الشبابية والجمعيات والنشاطات الإسلامية في أنحاء العالم.
ويتم تحقيق الأهداف عن طريق عدد من الوسائل، أهمها
إقامة المخيمات الطلابية الإسلامية،
تنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وحلقات البحث،
العناية بالكتاب الإسلامي والنشرات التعريفية بالإسلام وطباعتها ونشرها بعدة لغات عالمية،
إنشاء لجان خيرية وإغاثية للاهتمام بأحوال المسلمين ونصرتهم.
وأخيرا، فإن الندوة وهي يدكم المعطاء تدعوكم جميعا لتحمل المسؤولية، وأن يتواصل عطاء المحسنين مع جهود الدعاة المخلصين في مؤازرة الحق. فبادر أخي الكريم بزيارتنا والتعرف علينا عن قرب.
الرياض، شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي، امتداد شارع الضباب من جهة المطار القديم، هاتف رقم 4628975.